الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ضمن دروس شرح لمعة الاعتقاد للشيخ سليمان بن محمد الهيميد، هذا هو الشريط 14 من هذه السلسلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، ضمن دروس شرح لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه، فهذا هو الدرس 14 من هذه الدروس. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وقد انتهى بنا الحديث الدرس الماضي في الكلام، أو تكلمنا في أشراط الساعة الكبرى التي ذكرها المؤلف، فذكر المسيح الدجال، ثم ذكر نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر خروج يأجوج ومأجوج. ثم قال المصنف رحمه الله: وخروج الدابة، أي ومن علامات الساعة الكبرى خروج الدابة. وخروج الدابة لا مرية فيه، ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، كعلامة من علامات الساعة الكبرى. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وإذا وقع القول عليهم، أي وجب العذاب في حقهم لكفرهم وطغيانهم وإعراضهم عن شرع الله عز وجل. أخرجنا لهم، من هم؟ قيل عامة الناس، وقيل الكفار، وهو الراجح، لأن الكفار هم الذين لا يؤمنون بآيات الله. أخرجنا لهم دابة من الأرض، نعم، والدابة ما يدب على الأرض، صفتها مكانها الله أعلم، وسنتكلم بعد قليل عن ذلك. تكلمهم، سيأتي شرحها، أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، أي لا يصدقون بآيات الله ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ومن السنة على خروج الدابة أدلة كثيرة، منها حديث حذيفة الذي سبق: إنها لن تقوم أي الساعة حتى تروا قبلها 10 علامات، وذكر منها الدجال والدخان والدابة وطلوع الشمس من مغربها. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، والدابة الأرض، يعني والدابة، دابة الأرض يعني والدابة. والحديث في صحيح مسلم. وأيضا جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى. الحديث رواه مسلم. وجاء أيضا في الحديث: بادروا بالأعمال 6، وذكر منها الدابة، دابة الأرض. ومعنى بادروا بالأعمال 6، أي بادروا بالأعمال الصالحة قبل قدوم 6 أشياء، اللي هي الدجال والدابة وطلوع الشمس المغربية وغيرها. وهذا الحديث فيه المبادرة بالعمل الصالح، وقد سبق ذلك حينما تكلمنا عن الدجال، وقلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، وأن الأعمال الصالحة سبب للنجاة من الفتن. فينبغي المسلم أن يجاهد نفسه في الطاعات والإكثار من الأعمال الصالحات التي ترضي رب الأرض والسماوات قبل حدوث الفتن وقبل قدوم الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم: يرقق بعضها بعض، فتنا تدع الحليم حيرة. وأنتم ترون الآن الفتن أقبلت، تنوعت، كثرت في البيوت وفي المدارس وفي المجالس وفي الطرقات وفي كل مكان. إن المسلم لا يمكن أن يثبت ولا يمكن أن يستمر على طاعته إذا لم يتزود بالأعمال الصالحة التي هي صلة بين العبد وربه. وها هو نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال الصالحة، كأنه يقول: بادر وتعجل الأعمال الصالحة قبل قدوم الفتن، فتريد العمل فلا تستطيع، لأن الفتن إذا جاءت الإنسان غير متعود على العمل الصالح ينشغل بها. والفتن أنواع كثيرة، والواقع أكبر دليل، فنسأل الله السلامة. نعم. والدابة كل ما يدب على الأرض، واصطلاحا دابة يخرجها الله عز وجل قرب قيام الساعة تكلم الناس على أنهم مستحقون للعذاب. عملها يقول الله عز وجل تكلم الناس، هذا عمل الدابة. واختلف المفسرون في معنى التكليم، فقيل المراد تكلمهم كلاما أي تخاطبهم مخاطبة، قد جاء في قراءة تنبئهم، وقيل المراد تجرحهم ويؤيد ذلك قراءة تكلمهم، تكلمهم بفتح التاء وسكون الكاف من الكلم وهو الجرح أي تسمهم وسما. وروي عن ابن عباس أنه قال كلا تفعل أي المخاطبة والوسم، ورجع هذا ابن كثير وقال وهو قول حسن ولا منافاة. وقد جاء في حديث عند الإمام أحمد الله أعلم بصحته تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم، والحديث رواه أحمد والخرطوم الأنف، وقيل مقدم الأنف. نعم. أما صفتها وما هي فهذه لم يرد في السنة النبوية الصحيحة ما يحدد أوصاف هذه الدابة ولا مكان خروجها ولا كيفية خروجها، فنكل ذلك إلى عالم السر سبحانه وتعالى، ولعل في إيهامها زيادة تفخيم لها وتخويف منها. نعم، ورد بعض الأقوال ممكن نذكرها على وجه السرعة ليكون طالب العلم الإخبار بها. ورد بعض الأقوال في صفتها ومخرجها، فهذه أقوال يعني ضعيف لكن نذكرها من باب الفائدة. فمما قيل في ماهيتها قيل هي الجساسة، هذا قول قال به بعض العلماء أنها الجساسة المذكورة في حديث تميم الداري في قصة الدجال، وهذا منسوب لعبد الله بن عمرو وغير واحد لكن فيه ضعف. وقيل هي فصيل ناقة صالح، أنها فصيل ناقة صالح واختاره القرطبي. وقيل أنها الثعبان المشرف على جدار الكعبة التي اقتلعتها العقاب حين أرادت قريش بناء الكعبة. وقيل أقوال أخرى لا يصح منها شيء، والصحيح أنها دابة الله أعلم بماهيتها، فنكل أمرها إلى الله تبارك وتعالى. وكما قلت قبل قيل لعل ذلك يكون أفخم لأمرها وأعظم لأمرها، وما دام أنه لم يثبت شيء صحيح في الكتاب أو في السنة فنقف عند النص الوارد. وأيضا اختلف في مكان خروجها، وكذلك أيضا لا يصح في ذلك شيء، فقيل تخرج من مكة من أعظم المساجد. نعم، وقد جاء في ذلك حديث عند الطبراني الله أعلم بصحته، وقيل أن لها ثلاث خرجات، فمرة تخرج من بعض الوادي ثم تختفي ثم تخرج في بعض القرى ثم تظهر في المسجد الحرام. وهناك أقوال أخرى الله أعلم بصحتها، وكما قلت قبل قليل فما دام أنه لم يثبت شيء صحيح مؤكد فنبقى على الأصل، وأنها دابة تخرج على الناس تكلم الناس أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، تخرج الدابة على شكل غير مألوف للناس وتخاطبهم وتسمها، تسم أهل الإيمان بالإيمان وأهل الكفر بالكفر، وهي آية عظيمة أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالمبادرة بالأعمال قبل خروجها، كما سبق قبل قليل بادروا بالأعمال ستا، ذكر منها الدجال والدخان ودابة الأرض وغيرها، وأن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون أي أنهم لا يؤمنون بآيات الله تبارك وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله وقال وطلوع الشمس من مغربها. من المعلوم أيها الإخوة أن الله عز وجل خلق الشمس وأجراها فوق سنة إلهية عظيمة، حيث تشرق على الأرض من مشرقها وتغرب من مغرب الأرض، فإذا دنت الساعة واقترب يوم القيامة فإن الله عز وجل يطلع الشمس من مغربها، وهذا إيذان بالساعة وعلامة من علاماتها الكبار عند ذلك، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فتخرج الشمس من مغربها دلالة على قرب الساعة. فطلوع الشمس من مغربها علامة من علامات الساعة الكبرى، ثابت بالكتاب والسنة وأجمع المسلمين. قال الله تبارك وتعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فقد دلت الأحاديث الصحيحة أن المراد ببعض الآيات المذكورة هي طلوع الشمس من مغربها، وهذا قول أكثر المفسرين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمان خير. رواه مسلم في صحيحه. وسبق أما من السنة حديث حذيفة الذي سبق إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، وذكر منها الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها، وأيضا بادروا بالأعمال 6، وذكر منها طلوع الشمس من مغربها. نعم. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة. وإذا طلعت الشمس من مغربها فإن الإيمان لا يقبل ممن لم يكن قبل ذلك مؤمنا، كما لا تقبل توبة العاصي، وذلك لأن طلوع الشمس من مغربها آية عظيمة يراها كل من كان في ذلك الزمان، فتنكشف لهم الحقائق ويشاهدون من الأهوال ما يلوي أعناقهم إلى الإقرار والتصديق بالله وآياته. فحكمهم حكم من عاين بأس الله، ما ينفع، كما قال الله عز وجل: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. قال القرطبي: قال العلماء: وإنما لا ينفع نفسا إيمانها عند طلوع الشمس من مغربها، لأنه خلص إلى قلوبهم من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفس، وتفتر كل قوة من قوى البدن، فيصير الناس كلهم لإيقانهم بدنو القيامة في حال من حضره الموت، في انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم وبطلانها من أبدانهم، فمن تاب في مثل هذه الحال لم تقبل توبته، كما لا تقبل توبة من حضره الموت. نعم. قد جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس مغربها تاب الله عليه. فمفهومه أن من تاب بعد ذلك لا تقبل. وجاء في حديث أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وسبق لنا أن من شروط التوبة أن يكون وقتها في الزمن المقبول، فإن كانت في الزمن غير المقبول فإنها لا تقبل، يعني عند الغرغرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي تبلغ روحه روح رأس حلقه، وذلك وقت المعاينة الذي يرى فيه مقعده من الجنة ومقعده من النار. فالمشاهد يطلع الشمس من مغربها مثله. فالمقصود أن وقت القبول قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها. بعد طلوع الشمس من مغربها وبعد الغرغرة فإنها لا تقبل التوبة، لأن هذا إيمان ماذا؟ هذا ليس إيمان بالغيب. هم رأوا أمور تنقطع معها الشهوة، تنقطع معها المعاصي، هذا ليس ما إيمان. إذن ما هي الأوقات التي لا تقبل فيها التوبة؟ عند طلوع الشمس مغربها وعند الغرغرة، والأدلة ذكرناها لكم. وهنا فائدة أذكرها ذكرها بعض العلماء، وهو أن الصحيح أن عدم نفع الإيمان أو التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها ليس مختصا بيوم الطلوع، بل هو مستمر إلى يوم القيامة. ليس فقط إذا طلعت الشمس في ذلك اليوم من مغربها لا تقبل التوبة، بل لا تقبل التوبة منذ أن طلعت الشمس مغربها إلى يوم القيامة، ليس فقط يوم الطلوع. فعن صفوان بن عسال قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بالمغرب بابا مفتوحا للتوبة مسيرته 70 سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من نحوه. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله بعد أن أنهى من الكلام عن إشراط الساعة وانتهى من الكلام عن إشراط الساعة قال: وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. عذاب القبر من عقيدة السنة والجماعة إثبات عذاب القبر، وعذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. في الكتاب ورد تلميحا، فقد قال الله تبارك وتعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله النار يعرضون عليها هذا المراد عذاب القبر، بدليل أنه قال بعد ذلك ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأما الحديث كثيرة جدا في الواقع، فمن أشهرها مثلا عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد، فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبدله الله به مقعدا من الجنة. وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري، فيقال لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حائط ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. وأيضا عن عائشة رضي الله عنها أن سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القبر أو عن عذاب القبر، فقال نعم عذاب القبر حق. وجاء في حديث ابن عباس المشهور في الصحيحين قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول، متفق عليه. وهذا الحديث فيه فوائد سأذكرها بعد قليل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم الصورة من القرآن، يقول اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وأيضا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. وجاء في حديث أبي أيوب قال صلى الله عليه وسلم لولا أن تدافن لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. وأيضا في حديث البراء الطويل وفيه أنه قال في المؤمن فينادي منادي من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من ريحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. وقال في الكافر فينادي منادي من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، رواه أحمد وأبو داود. إذن عذاب القبر ثابت ولا إشكال في ذلك. وهنا مباحث تتعلق بعذاب القبر. المبحث الأول عذاب القبر من أمور الغيب، وقد ذكر العلماء رحمهم الله حكما في ذلك. فمن هذه الحكم أولا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. ثانيا أن في إخفاء ذلك ستر للميت. ثالثا أن فيه عدم إزعاج لأهله، لأن أهله إذا سمعوا ميتهم يعذب ويصيح لم يستقر لهم قرار. رابعا عدم تخجيل أهله، لأن الناس يقولون هذا ولدكم، هذا أبوكم، هذا أخوكم وأشبه ذلك. خامسا أننا قد نهلك، لأنها صيحة ليست هينة، بل صيحة توجب أن تسقط القلوب من معاليقها فيموت الإنسان أو يغشى عليه. سادسا لو سمع الناس صراخ هؤلاء المعذبين لكان الإيمان بعذاب القبر من باب الإيمان بالشهادة لا من باب الإيمان بالغيب، وحينئذ تفوت مصلحة الامتحان، لأن الناس سوف يؤمنون بما شاهدوه قطعا، لكن إذا كان غائبا عنهم ولم يعلموا به إلا عن طريق الخبر صار من باب الإيمان بالغيب. هذه حكم ذكرها الشيخ محمد وغيره لماذا عذاب القبر من أمور الغيب. هل عذاب القبر دائما منقطع؟ أما إذا كان الإنسان كافرا فإنه لا طريق إلى وصول النعيم إليه أبدا ويكون عذابه مستمر. وأما إن كان عاصيا وهو مؤمن فإنه إذا عذب في قبره يعذب بقدر ذنوبه. طيب في حديث ابن عباس الذي سبق قبل قليل في قول النبي على قول ابن عباس مر النبي عليه الصلاة والسلام على قبرين وقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، فيه مباحث. مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين، وأرجو كتابة هذه المباحث لأننا سنقوم بمراجعتها الدرس القادم بإذن الله تعالى. قوله مر بقبرين جاء عند ابن ماجه جديدين، وجاء عند البخاري مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة. والحديث فيه بعض أسباب عذاب القبر، ففي الحديث سببين من أسباب عذاب القبر: الأول عدم التنزه من البول، والثاني النميمة. وقد جاءت أدلة أخرى من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر عذاب القبر من البول. نعم، فالنميمة وعدم التنزه من البول من أسباب عذاب القبر، فينبغي على المسلم أن يهتم بذلك. وأيضا سبب ثالث من أسباب عذاب القبر ممكن نذكره من باب الفائدة، الغيبة. فقد جاء في رواية في نفس الحديث، في نفس الحديث هذا لكن رواية أخرى، وأما الآخر فيعذب بالغيبة. وأمر الرابع الغلول من الغنيمة، فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، غنمنا المتاع والطعام والشراب، ثم انطلقنا للوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله. الحديث فلما نزلنا قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله فرمي بسهم فكان فيه حتفه، فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله، فقال كلا والذي نفس محمد بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارا، أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم، ففزع الناس فجاءوا بما أخذوها. هذه أربعة أسباب: النميمة، عدم التنزه من البول، الغيبة، الغلول من الغنيمة. والمسلم ينبغي أن يعرف ذلك حتى يتجنب عذاب القبر. وهذا فائدة طلب العلم، هذا فائدة طلب العلم، أن الإنسان يعرف هذه الأمور حتى يتجنبها ولا يفعل شيئا منها حتى يصاب بعذاب القبر. ومما يؤسف له أن النميمة التي هي من أسباب عذاب القبر انتشرت عند الناس، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيضا لا يدخل الجنة نمام، ومع ذلك للأسف اشتهرت وانتشرت ووجدت في المجالس. فيا عجبا، كبيرة من الكبائر لا يدخل الجنة نمام من أسباب عذاب القبر، ومع ذلك يتساهلون بها. أين القلوب؟ أين الوعي؟ أين الفهم؟ ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحذر النميمة وأن يحذر من النمامين. سأذكر لكم فائدة أيها الإخوة، سبب كثرة النمامين في مجتمعاتنا أنه للأسف أننا نستقبلهم ونفرح بكلامهم. لو رددنا واحد منهم لا يمكن يعيد النميمة مرة أخرى، لكن للأسف نفرح بمن يأتي بالنميمة إلي ونفرح به ونأخذ كلامه بعين الاعتبار، وهذا ينشط النمامين. وأنا سأذكر لكم قصتين تبين كيف كان السلف يحاربون النميمة، وأتمنى كل من سمعني أن يطبقها مباشرة إذا كان مخلصا صادقا يريد أن يقضي على هذا المرض العظيم الذي وهو النميمة، وأيضا تفيد هذا الشخص الذي ينقل النميمة، قد تكون خير له. انظر مثلا واحفظوا هذه القصص وافهموها فإنني سأختبركم بها. جاء رجل إلى وهب بن منبه فقال له إن فلانا يقول فيك كذا وكذا، فقال له وهب أما وجد الشيطان بريدا غيرك؟ الله أكبر. رد عليه رد قال أما وجد الشيطان بريدا غيرك، كأنه يقول له ماذا؟ أنت بريد الشيطان، أنت رسول الشيطان، تأديب له حتى لا يكرر النميمة مرة أخرى. إذن هذا أمر سهل يسير لا يحتاج إلى تعب، أي تعب حينما تقول لإنسان ينقل لك نميمة أنت رسول الشيطان. وفعلا لأن النمام ماذا هدفه؟ يفسد. والشيطان ماذا هدفه؟ يفسد، فهو رسول الشيطان لأنه يحقق ما يريده الشيطان. أما وجد الشيطان بريدا رسولا غيرك، أنت بريد الشيطان، أما وجد الشيطان بريدا غيرك. نعم، ولذلك الشيطان يفرح بماذا؟ بالتشاحن والتباغض والتحاسد. فهذا الذي ينقل النميمة تلميذ للشيطان. نأخذ قصة أخرى جميلة، وأتمنى من الجميع أن يطبق مثل هذه الأمور، طبقها يا من تسمعني. إذا جاء إنسان نقل إليك نميمة قل له هذا الكلام، قل له حرام، هذه نميمة لا يدخل الجنة نمام من أسباب عذاب القبر. نأخذ قصة أخرى للإمام المجدد عمر بن عبد العزيز رحمه الله. روي عن عمر أنه دخل عليه رجل فذكر عنده وشاية في رجل آخر، فقال عمر اسمع، فقال عمر إن شئت حققنا هذا الأمر الذي تقول فيه وننظر فيه، فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن كنت صادقا فأنت من هذه الآية، هماز مشاء بنميم، وإن شئت عفونا عنك. فقال العفو يا أمير المؤمنين لا أعود إليه أبدا. تأديب. عمر بن عبد العزيز إمام مجدد عادل من تقوى قال له هذا الكلام. لكن غيره للأسف يفرح بمثل هذه الكلمات. ولو قلنا لكل شخص ينقل إلينا كلام هذا الكلام نقول ربما تكون صادق، نقول له قد تكون صادق، قد تكون ما تقول لي، قد يكون ما تقوله لي صادق في أن فلان مثلا سبني أو شتمني، لكن أنت نمام، لأن النمام هو الذي ينقل الكلام على وجه الفساد. هكذا قال الشاعر: إذا واش أتاك بقول زور فلا تدع الصديق لقول واشي، ولا تخبر بسرك كل سر إذا ما جاوز الاثنين فاشي، ولا تصحب قرين السوء وانظر لنفسك من تقارن أو تماشي. نستطيع أن نقضي على النميمة، لكن أن نجتهد وأن نطبق العلم الذي ندرسه. لو كل شخص سمع شخص ينقل نميمة ويقول له قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام، ويقول له أنه من أسباب عذاب القبر، لا انتهى كثير من النمامين. نعم، هذه فائدة ذكرت لكم. من المباحث أيضا فيما يتعلق بهذا الحديث وهو مهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية في الحديث حينما قالوا أما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. السؤال هنا: هل يسن وضع جريدة رطبة على القبر؟ قال بذلك بعض العلماء، قالوا يسن وضع جريدة رطبة على القبر، وأوصى بذلك بريدة ابن الحصيب، لكن هذا القول ضعيف. والصحيح أنه لا يجوز وضع جريدة رطبة على القبر لأسباب. أولا، لأنه صلى الله عليه وسلم علل الغرز غرزهما غرز الجريدة على القبر بأمر غيبي، ما هو؟ هو قوله لا يعذبان. وهل نحن مطلعون على القبر هل يعذب أم لا؟ لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام علل الغرز الجريدة علل بأمر غيبي لا نستطيع نحن أن نطلع عليه. ثانيا، أنه جاء في حديث جابر الطويل في رواية في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأحببت بشفاعتي أن يبرد عليهما ما دام الغصنان رطبين. فأحببت بشفاعتي، فاكتشفنا أن سبب تخفيف العذاب هو ماذا؟ شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا الجريدة، وإنما التخفيف هو شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، أنه لم يكشف لنا أن هذا الرجل يعذب بخلاف النبي عليه الصلاة والسلام، قد نضع جريدة ويخرج الرجل ماذا؟ منعم. رابعا، أن هذا لم يفعله السلف الصالح. نعم، من فوائد الحديث: اختلف في المقبورين، فقيل كان كافرين وقيل كان مسلمين، وهذا هو الصحيح. ويدل لذلك أنه جاء في رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بالبقيع فقال: من دفنتم ها هنا؟ فهذا يدل على أنهما كانا مسلمين، لأن البقيع مقبرة المسلمين. ثم قال المصنف رحمه الله: وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق. فتنة القبر المراد بها سؤال الملكين الميت عن ربه ودينه ونبيه، هذا المراد بفتنة القبر. عذاب القبر ما يعذب به الإنسان في قبره أو ينعم. أما الفتنة فالمراد بها سؤال الملكين الميت عن ربه ودينه ونبيه، وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما السنة حديث كثيرة، ففي حديث أسماء رضي الله عنها في حديث صلاة الكسوف فيه قال صلى الله عليه وسلم: وأنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبي تفتنون وعني تسألون، رواه أحمد. وجاء في حديث عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. نعم. وفتنة القبر فيها مباحث. المبحث الأول، من يقوم بالفتنة؟ الذي يقوم بالفتنة بالقبر هما منكر ونكير. وجاء ذلك في حديث رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول، هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا، ثم يفسح له في قبر 70 ذراعا إلى آخر الحديث. هذا الحديث دليل على أن اسم ملائكة القبر منكر ونكير. المبحث الثاني، هل السؤال خاص بهذه الأمة أو هو عام؟ اختلف العلماء رحمهم الله على قولين. القول الأول أن السؤال خاص بهذه الأمة، واستدلوا بأدلة. أولا قوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم فبي تفتنون وعني تسألون. القول الثاني أن السؤال لجميع الأمم، وهؤلاء احتجوا بألفاظ العموم، قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا، وبحديث البراء الطويل إن العبد المؤمن وفيه وإن العبد الكافر المنافق، فكلمة العبد تصدق على جميع العباد المؤمنين والكفار من هذه الأمة وغيرها. ورجح هذا القول عبد الحق الإشبيلي والقرطبي وابن القيم، وهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر أن السؤال عام لجميع الأمم. الذين لا يفتنون في قبورهم، أولا الأنبياء. لماذا لا يفتنون؟ لأن الأنبياء يسأل عنهم فيقال للميت من نبيك؟ النبي لا يفتن في قبره. ثانيا الشهداء، فقد جاء في الحديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، يعني يكفيه فتنة ماذا؟ بارقة السيوف والسيوف على رأسه. لأن الإنسان حينما يذهب إلى المعركة ويجاهد في سبيل الله هذا دليل على صدقه ودليل على علو منزلته. وللأسف في هذا الزمان قل الجهاد في سبيل الله، وأصبح الناس يتنافسون على الدنيا، وأصبحت عبادة الجهاد في سبيل الله التي هي من أكثر العبادات ذكرا في القرآن وأجرا وفضلا أصبحت حتى عند الصالحين قليلة وقيمتها قليلة، وأصبحوا يتنافسون على الأمور الأخرى التي هي أقل بكثير بكثير، وما ذلك إلا لضعف يقينهم في الآخرة. وأيضا للبعض للأسف أصبح يطلب شهرة، وأصبح يطلب سمعة، وأصبح يطلب دنيا. وإلا إنسان يقول أريد ما عند الله عز وجل، فإنه ماذا حقيقة؟ إذا كان إيمانه حقيقي يبحث عن ماذا؟ عن أفضل ما يحبه الله عز وجل. نعم. الثالث الصديق، وهذا اختلف العلماء فيه هل الصديق يسأل أم لا. فقال بعضهم لا يسأل. لماذا؟ قالوا إذا كان الشهيد لا يفتن فالصديق أجل خطرا وأعظم أجرا أن لا يفتن، لأنه مقدم ذكره في التنزيل ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، والصديق أفضل من الشهيد. فإذا كان الشهيد لا يسأل فالصديق من باب أولى لأنه أعلى رتبة منه. وقيل يسأل كغيره، وهذا الراجح والله أعلم أنه يسأل كغيره لعموم النصوص لعموم الأدلة. الثالث المرابط، قال صلى الله عليه وسلم رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. ما شاء الله أعمال عظيمة. الأطفال والمجانين اختلف هل يفتنون أم لا، فقيل لا يفتنون، وقيل يفتنون. الذين قالوا يفتنون قالوا لعموم الأدلة، والذين قالوا لا يسألون ولا يفتنون قالوا لأنهم غير مكلفين، والله أعلم. وهنا نقطة قبل أن ننتهي من الدرس، أقول أن سؤال الميت في قبر حقيقي، وأنه يجلس في قبره ويناقش، نعم، فإذا قال قائل إن القبر ضيق كيف يجلس؟ فالجواب، الجواب القاعدة التي ذكرناها لكم، أن الواجب على المؤمن في الأمور الغيبية أن يقبل ويصدق، ولا يسأل كيف ولما، لأنه لا يسأل عن كيف ولما إلا من شك. وأما من آمن وانشرح صدره لأخبار الله ورسوله فيسلم ويقول الله أعلم بكيفية ذلك. فالمراد أن أمور الغيب ينبغي على الإنسان ألا يحكم عقله فيها. في حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من دفن الميت يقول استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. من فوائد الحديث هذا فضل الاستغفار، ثانيا فضل الدعاء للميت، وأن أفضل ما يصل للميت الدعاء. ويدل لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها ولد صالح يدعو له. وفيها أن ظاهر هذا الحديث أن السؤال يكون مباشرة بعد دفن الميت، فإنه قال فإنه الآن يسأل. نسأل الله عز وجل الثبات لنا ولكم، وأن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن نكون من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.